أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كان في الروايات الدالة على جواز الوطء في دبر الزوجة أو المملوكة أو الدالة على عدم جواز وطئها في الدبر. وتقدم الكلام في بعض الروايات الدالة على الجواز. قلنا أنه يقع الكلام أولا في الروايات الدالة على الجواز، وبعضها مقطوع البطلان مع ضعف السند. وتقدم الكلام في هذه الروايات المقطوعة البطلان مع ضعف السند، وتقدم الكلام حول الإشكالات على هذا الكلام الذي ذكره السيد الأستاذ والجواب عنها. وصل الكلام إلى الروايات الدالة على الجواز المعتبرة، إلا أن بعض الروايات معتبر ودال على الجواز. من الروايات المعتبرة الدالة على الجواز معتبرة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبورها، قال: لا بأس به. الوسائل جزء 20 صفحة 147 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5. هذه الرواية دالة على الجواز مطلقة لا بأس به. والصحيحة عندنا تقدمت وهي صحيحة علي بن الحكم التي فيها قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام أن إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها. قال: ما هي؟ قال: قلت الرجل يأتي المرأة في دبورها. قال: نعم ذلك له. قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك. هذه الرواية همات رويت في الوسائل جزء 20 145 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1. إذن روايتين دالات على الجواز مطلقة، ومرادنا طبعا من الإطلاق سواء رضيت الزوجة أو لم ترضى الزوجة. هذا الروايات الدالة على الجواز مطلقة. السيد الخوي رحمة الله عليه في الدرس ذكر رواية أخرى لابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور رواية أخرى ذكر. هذه الرواية الأخرى ذكرها في ضمن الرواية المطلقة، والحال أنها ليست مطلقة. هذه الرواية الأخرى دالة على الجواز فيما إذا رضيت، التي هي تكون وجه الجامع بين الروايات الدالة على الجواز مطلقة والدالة على عدم الجواز مطلقة. هذه الرواية على كل نقرأها. قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبورها، قال عليه السلام: لا بأس إذا رضيت. وما إذا لم ترضى ففيه البأس. قلت: فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل يقول. هذا استدلال الإمام: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت، في القبول أو في الدبر، غاية ما في الأرض، مقيد ذلك برضاها. هسا وأما انتهت الرواية، هذه الرواية أيضا موجودة في جزء 20 صفحة 146 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح. طبعا هذه الوسائل اللي ينقل عنها دائما هي وسائل المطبوعة ذات 30 جزء طبع مؤسسة آل البيت. وأما في غير طلب الولد فلا بأس إذا رضيت بذلك، والرواية معتبرة. هذه الرواية الثانية اللي هي مفصلة اللي ما ينبغي ذكرها في روايات الدالة على الجواز مطلقا، لكن خب ذكرها السيد الخوئي، هذا ما ينافي. يأتي فيما بعد أنه أكو معارضة بين معتبرة ابن أبي يعفور الأولى وبين صحيحة علي بن الحكم الدالتين على الجواز، الدالتان على الجواز مطلقا، وبين الرواية معمر بن خلاد الآتية الدالة ظاهرها على فرض أنها الدالة على عدم الجواز، فتكون صحيحة معتبرة، ستكون معتبرة ابن أبي يعفور الأخرى، وتجمعا بين هاتين الطائفتين. على كل هذه معتبرة عبد الله بن يعفور الثانية عبر عنها بالخبر، التعبير بالخبر. هسا عند بعض المشعر، عند بعض دال الذي ملتزم بالاصطلاح، يعبر عن الرواية المعتبرة بالصحيحة والموثقة والمعتبرة وما شابه ذلك، وعن الرواية التي هي غير صحيحة يعبر عنها بالخبر أو يعبر عنها بالرواية. هذا يكون دال عند على أنه الرواية ضعيفة. الذين عبر عن هذه المعتبرة وهي معتبرة ابن أبي يعفور الأخرى عبر عنها بالخبر صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر جزء 29 صفحة 103. طبعا صاحب الجواهر مو ملتزم، تقدم سابقا، ما ملتزم بالاصطلاح المتعارف عند الأصحاب، قد يعبر عن رواية في صفحة بالخبر وفي صفحة مقابلة لها يعبر عنها بالصحيحة. لكن المستمسك ما معلوم أنه مثل صاحب الجواهر، المستمسك أما عبر عنها في بالخبر جزء 14 صفحة 62 أو صفحة 39 في طبعة بيروت عبر عنها بالخبر. هسه هذا التعبير عنها بالخبر الأول مشعر، الثاني ربما دال، أو على كل أو قد يكون مشعر، ما نعلم تحقيقا بهذا النحو، أن لأن التعبير عنها بالخبر لأن علي بن أصباط الذي في السند الذي هو مورد الإشكال كأنه هذا وثقه النجاشي. بل فطحي لا منافاة بين كونه ثقة وكونه فطحيا. هسه ذكر همات على أنه ذكر أنه رجع عن الواقف، الذي ذكر أنه رجع عن الواقف النجاشي رحمة الله عليه 252 رقم 6603 صفحة 252 رقم 663، وعلق عليه السيد الأستاذ رحمة الله عليه في معدل رجال الحديث بتعليق يظهر من عنده أنه رجوعه عن الوقف غير ثابت. في معجم رجال الحديث الشكل أن عد ابن مسعود إياه من الفطحية وإخبار الكشي عن جماعة بأنهم قالوا إن علي بن إصباط مات على مذهبه بعدما ذكر أنه كان فطحيا، يظهر من هذا الكلام أنه لم يرجع إلى الحق، يعني لم يرجع إلى التشيع، لم يترك الوقف حتى مات. وصريح النجاشي أنه رجع إلى الحق في زمان الإمام الجواد، فبين الأمرين تهافت وتناقض، ولذا قال ابن داود والأشهر ما قاله النجاشي لأن ذلك شاع بين أصحابنا وضاع، فلا يجوز بعد ذلك الحكم بأنه مات على المذهب الأول. السيد الخوئي يقول في جوابه أقول إن كان الأمر كما ذكره ابن داود فلماذا ذكره ابن داود في القسم الثاني برقم 321؟ بل كان عليه أن يذكره في القسم الأول المخصوص بالثقات كما صنعه العلامة. وكيف كان؟ فلم يظهر لنا وجه لتقديم قول النجاشي بأنه رجع إلى الحق على قول محمد بن مسعود الذي هو قريب العهد إلى زمان الإمام الجواد، بل يظهر من الكشي أن المعروف بينهم أن علي بن إسباط لم يرجع حتى مات. وعلى ذلك إن لم يتقدم قول محمد بن مسعود على كلام النجاشي فلا أقل من تساقطهما، فلم يثبت رجوعه. نعم، قد يؤيد رجوعه إلى الحق بترحم الإمام الجواد عليه في صحيح علي بن مهزيار الحاكي كتاب علي بن إسباط إلى الإمام الجواد يسأله فيه عن أمر بناته، وجوابه عليه السلام الكافي جزء 5 صفحة 347 حديث 2، الجزء 5 باب آخر في أن المؤمن كفء المؤمنة كتاب النكاح 24 الحديث 2. هذا كله ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث جزء 12 صفحة 286 طبعة طهران طبعا في ترجمة علي بن إسباط تحت رقم 7937 طبعة طهران. ولذا نحن ذكرنا في المفيد من معجم رجال الحديث صفحة 385 ثقة فطحي، وقيل إنه رجع، يعني رجع عن الوقف ولم يثبت. هو وثقه النجاشي، النجاشي قال أنه رجع على الحق لم يثبت رجوعه عن الحق. حسب ما علينا رجع على الحق ولم يرجع على الحق، والآخر هو الثقة كونه فطحيا لا ينافي الوثاقة. محمد بن حمران الموجود في السند هو أيضا محمد بن حمران النهدي الثقة جزما، فهذه الروايات الذي آخرها ثالثتها معتبرة ابن أبي يعفور الثانية كلها معتبرة ودالة على الجواز. محمد بن حمران النهدي الثقة جزما، لسه الثقة جزما ليش؟ لأنه محمد بن حمران عندنا ثلاثة أشخاص، محمد بن حمران بن أعين، ومحمد بن حمران مولى بني فهر، وهؤلاء الأول وهو محمد بن حمران بن أعين ليس له رواية واحدة وهو غير النهدي، ومحمد بن حمران مولى بني فهر ليس هو ابن أعين، هذا أيضا ليس له ولا رواية واحدة، فلا بد وأن يكون المراد بمحمد بن حمران هو الثالث وهو محمد بن حمران النهدي الثقة. فلذا جزم السيد الأستاذ بذلك وقال أن الرواية بلا إشكال معتبرة. هذه الرواية الثلاث المعتبرة، اثنين منها مطلقة، واحدة من عدها مفصلة، ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه بعنوان الروايات المطلقة، وهذه الروايات معتبرة ودالة على الجواز. بعد شنو؟ وقال وبأزاء هذه الروايات عدة روايات، طبعا عدة روايات يقول، ولكن يأتي فيما بعد أنه لم يذكر إلا معتبرة واحدة، عدة روايات دالة على الجواز. نعم العفو، عدة روايات في مقابل الروايات الثلاثة المتقدمة الدالة على الجواز، اثنين مطلقة وواحدة مفصلة، بأزائها عدة روايات دالة على عدم الجواز، عدم جواز إتيان المرأة ووطئها في الدبر. نعم يجوز وطء المرأة من جهة الخلف ولكن في القبل لا في الدبر. وهذه المعتبرات اللي يذكرها يذكر وحدة، لأن ماكو غيرها، ماكو غير هاي المعتبرة الدالة على بدعواه، يعني دالة على عدم الجواز إلا هذه. فهو لو يقول عدة روايات لكن هي واحدة، يقول كمعتبرة محمد بن خلاد، كأنه عدة روايات أكو واحدة من عدالة، لا ماكو غير هاي معتبرة محمد بن خلاد ماكو. قال لي أبو الحسن عليه السلام: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال عليه السلام: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول. فأنزل الله تعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، من خلف أو قدام، يعني من خلف أو قدام في القبول، خلافا لقول اليهود، ولم يعني في أدبارهن، حيث أنكرت هذه المعتبرة قول أهل المدينة بالجواز، ولعله كانوا يرجعون إلى مالك فإنه جوز ذلك. وفسرت الآية بكون المراد من الإتيان، وفسرت هذه المعتبرة الآية بكون المراد من الإتيان هو الإتيان في القبول. هسا من خلف المرأة ومن قدامها لا فرق فيه، لا الوطء في الدبر، وهو كاشف عن ثبوت البأس فيه. هذه الرواية يدعي سيد الخوئي رحمة الله عليه أنها دالة على عدم الجواز. هسه هذه الآية، هذه الرواية دالة على عدم الجواز أو مو دالة على عدم الجواز يأتي فيما بعد، الآن قاعد نقرر كلام السيد الخوئي ليس إلا. خب هسه سيد الخوئي يقول روايات عندنا مطلقة تدل على الجواز، روايات عندنا كمعتبرة معمر بن خلاد دالة على عدم الجواز، يعني عدم جواز إتيان المرأة من الدبر. فحينئذ هذه المعتبرة دالة على عدم الجواز لأنه أنكر القول بالجواز في معتبرة معمر بن خلاد، ولا بأس به في الروايات الصحيحة المتقدمة الدالة على المتقدمة عليها في الذكر. هذه تقول لا بأس به، هاي رواية معمر بن خلاد تقول لا فيه البأس، واضح متنافيات، فتقع المعارضة حينئذ بين تلك الروايات المطلقة الدالة على الجواز مطلقا، وبين هذه الروايات التي يدعي روايات التي منها رواية معمر بن خلاد سألوا لن تكون رواياتية، تقع المعارضة بين هذه معتبرة معمر بن خلاد وبين ما دل على الجواز مطلقا. طبعا اللي دل على الجواز مطلقا روايتين، رواية معتبرة عبد الله بن يعفور الأولى ورواية علي بن الحكم. فلو كنا نحن وهذه الرواية، يعني ليش الروايتين الأوليتين وهذه الرواية وهي رواية معمر بن خلاد، لأمكن أن نقول بأنه تسقط الروايات كلها بالمعارضة، فلا تبقى عندنا رواية دالة لا على الجواز ولا على عدم الجواز، لأنه دنيش الرواية تقول لا بأس به، هذه الرواية تقول به البأس. كيف يمكن الجمع بين لا بأس به وبين به البأس؟ تسقط بالمعارضة، ونرجع حينئذ إلى إطلاق الآية، إطلاق الآية الذي هو فأتوا حرثكم أنا شئتم، تدل هو ذهب إلى أنها تدل على عدم الجواز، فيحكم بعدم الجواز. لكن شنو الذي يمنعنا من هذا؟ وجود رواية معتبرة ابن أبي يعفور الثانية التي تفصل بين الرضا، رضا الزوجة والمملوكة بالإتيان من الدبور، وبين عدم رضاها. ولذا يقول: ولكن معتبرة عبد الله بن أبي يعفور، يعني الثانية المتقدمة، المشتملة على قوله لا بأس إذا رضيت، يمكن أن تكون وجه جمع بين الطائفتين المتعارضتين، لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم لا بأس به إذا رضيت. فيحمل ما دل على المنع وهي معتبرة معمر بن خلاد على فرض عدم الرضا، وما دل على الجواز وهي معتبرة ابن أبي يعفور الأولى ورواية وصاحب ومعتبرة علي بن الحكم التي فيها سأل صفوان الرضا وأنا أسمع، يحمل على فرض الرضا. كما أنه هذا الجواز الذي في رواية ابن أبي يعفور وعلي بن الحكم الدالة على الجواز مطلقة يقيد أيضا بالكراهة، أنه يجوز ولكن على كراهة، لما سيأتي لما تقدم أيضا ويأتي من أنه إنا لا نفعل ذلك أو لا تفعله، أيضا يقيدنا بالكراهة. فالنتيجة ما لم ترضى الزوجة بذلك لا حق للزوج على الإجبار. هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام، هذا تقرير ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه. إحنا عندنا حول كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه عدة تعاليق. الروايات الدالة على الجواز ذكرنا منها دالة على الجواز مطلقة اثنين، والرواية المفصلة بين الرضا وعدمها وهي رواية ثالثة. ذكر بعض الأصحاب أن الروايات الدالة على الجواز مو بس إذن الروايات التي ذكرت من الروايات الدالة على الجواز، كأنه إشكال على السيد الخوئي رحمة الله عليه، من الروايات الدالة على الجواز هي الدعية أنه صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله. شنو هاي الآية؟ قول لوط: هؤلاء بناتي إن كنت هن أطهر لكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج، فلا بد وأن يكون المراد هو وطء النساء من الدبر، وهو بقول الإمام سلام الله عليه: إن هؤلاء بناتهن أطهر لكم، دل على جواز وطئهن من الدبور. هذه طبعا أن هذه الرواية عبر عنها هذا الذي قال بأنه الرواية التي ذكرت دلت على الجواز لم تكن كاملة، هناك صحيحة علي بن يقطين دل على الجواز، عبر عنها بالرواية الصحيحة. وقيل أن الرواية صحيحة، وإن عبر عنها بمرسلة موسى بن عبد الملك في الجواهر وغير الجواهر، وقال الشهيد في المسالك، هسه هذا قول المستشكل، وقال الشهيد في المسالك ليس في رواية الجواز وروايات عدم الجواز رواية صحيحة، المسالك جزء 7 صفحة 58. أولا هذه رواية صحيحة علي بن يقطين الذي عبر عنها صحيحة، وإن عبر عنها صاحب الجواهر بمرسلة، هذه الرواية تقدمت أمس أو أول أمس أنه إلها طريقين وكلا الطريقين ضعيف. الطريق الأول ضعيف موسى بن عبد الملك، والطريق الثاني ضعيف بموسى بن عبد الملك والإرسال، تقدم هذا أمس أو أول أمس. هسه هذه الرواية ربما يشكل عليها بأنه كيف تكون دالة على الجواز، إن دلت على الجواز دلت على الجواز عند قوم لوط لا عندنا. هذا الإشكال أجبنا أمس أيضا عنه بثلاث أجوبة ذكرناها عن صاحب الحدائق وعن صاحب الميزان وعن السيد الزنجاني نفسه أيضا. فهذه هذا الإشكال ليس بوارد. رواية هم ابن يقطين تقدم أنها بسندين وكلا السندين ضعيف، وذكرنا أيضا محلهما. ثم أضاف المستشكل رواية أخرى، رواية حماد بن عثمان، قال هذه ما تدل على الجواز ولم يذكروها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني، أو أخبرني، سألت على أبا عبد الله وأخبرني. النقل الثاني سألت أبا عبد الله أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، يعني يأتي المرأة من الدبر وفي البيت جماعة، فقال سألت وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه أو فليبعه. شنو ربط السؤال سألته أو سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وبين من كلف مملوكه وما لا يطيق فليعنه أو فليبعه؟ ثم هنا نتبين، ثم نظر في وجوه أهل البيت الذي كانوا، ثم أصغى إلي فقال لا بأس به، يعني لا بأس بالوطء في الدبر. هذه الرواية همة الدعية دلالتها مو بس رواية ابن يقطين الذي تقدم أنه مو صحيحة ضعيفة. هذه الرواية أيضا الجواب عن أنه هذه الرواية ما ذكرت وهي دالة على الجواز، هذه الرواية أولا سندها مو صحيح، لم يثبت صحة سندها لاختلاف نسخ التهذيب، فإنه في بعض النسخ وأخبرني من سأله، وفي بعضها أو أخبرني من سأله. سألت أبا عبد الله وأخبرني من سأله، واحد. ثانية سألت أبا عبد الله أو أخبرني من سأله، وربما نسخة سألت أبا عبد الله أو أخبرني من سأله هو الصحيح. أخبرني من سأله، لو هو سأل أبا عبد الله يو أخبره من سأله، إذا كان الواقع هو أخبره من سأله فمن هو الذي سأله؟ ثقة ومو ثقة. نتيجة أنه لم تثبت صحة سند هذه الرواية، لأن نسخ التهذيب جزء 7 صفحة 415 حديث 1661، فإنه في بعض النسخ وأخبرني من سأله، وفي بعضها أو أخبرني من سأله، على أن في الاستبصار أيضا الموجود أو أخبرني من سأله، فلا تكون حينئذ هذه الرواية صحيحة، إذ لم يعلم أن الراوي قال وأخبرني من سأله، سألت أبا عبد الله وأخبرني من سأله. الأولية موجودة وهو سألت أبا عبد الله أو أخبرني من من سأله، فإذا هالشكل لا تكون الرواية صحيحة، لأن ضم الإرسال إلى السند المعتبر لا يضر بصحة السند. هذا إذا قال سألت أبا عبد الله وأخبرني من سأله، وماذا كان قال سألت أبا عبد الله أو أخبرني من سأله، فلم يعلم أنه هو يروي أو يروي عمن أخبره، فلذا تكون الرواية مرسلة، فلذا لا يصح الاعتماد عليها. فإذا ماكو فرد رواية تركها السيد الأستاذ صحيحة ودالة على الجواز أو صحيحة ودالة على عدم الجواز ولم يذكرها السيد الأستاذ رحمة الله عليه. هذه الروايتين، رواية علي بن يقطين ورواية حماد بن عثمان، لأني كلاهما معا ضعيفتين. هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد الأستاذ رحمة الله عليه من الروايات. عندنا تعليق آخر على كلام السيد الأستاذ، وثالث ورابع وخامس، تفصيل هذه التعليقات يأتي في الدرس الآخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.